منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: وفود دولية تصل طهران للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. الخارجية الإيرانية تؤكد أن التقارير عن حوادث أمنية في مياه الخليج الفارسي مثيرة للريبة. الرئيس عون يدعو القضاء اللبناني لمواصلة التحقيقات في حادث تفجير مرفأ بيروت. إلى التفاصيل، وصل إلى طهران ضيوف من دول العالم للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، والتي ستجري غدا في مبنى مجلس الشورى الإسلامي. في هذا السياق، وصل رئيس البرلمان الأوزبكي ورئيس مجلس النواب الطاجيكي ورئيس المجلس الوطني النيجيري ووزير خارجية البوسنة ووزير السياحة الغاني ورئيس مجلس الشعب السوري ووزير الخارجية العماني، وصلوا إلى العاصمة طهران. وكان المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني أعلن أن 115 مسؤولا من 73 دولة سيشاركون في حفل أداء اليمين، بينهم 10 رؤساء و20 رئيسا للبرلمان و11 وزيرا للخارجية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء 11 منظمة دولية وإقليمية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج الفارسي وبحر عمان مثيرة للريبة، محذرا من خلق أي أجواء زائفة لأغراض سياسية محددة. وشدد سعيد خطيب زادة على سياسة إيران في إرساء الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي وبحر عمان والحفاظ عليهما، معربا عن استعداد البحرية الإيرانية لتقديم خدمات الإسناد البحري إذا لزم الأمر لمرور السفن في المنطقة. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بتعرض سفينة تجارية يوم أمس لهجوم في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية. أكد الرئيس اللبناني أنه يبذل كل الجهود مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لتدليل العراقيل أمام تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاحات. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، قال ميشيل عون إن ما حصل في السنتين الأخيرتين من انهيار اقتصادي ومالي يكاد يؤشر لانهيار الدولة اللبنانية، مؤكدا قدرة لبنان على تجاوز الأزمة عبر تشكيل حكومة واعدة والتحضير للانتخابات النيابية. ودعا عون القضاء إلى أن يذهب إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات بشأن حادثة انفجار المرفأ حتى انجلاء الحقائق وتحقيق العدالة. إلى تونس، حيث أعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي لبلاده، محذرا من الانزلاق إلى سياسة المحاور. وأشار نور الدين الطبوبي إلى المساعدات الدولية التي قدمت إلى تونس لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن تعتمد تونس على نفسها والعمل من أجل البناء الاقتصادي. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر في الرئاسة التونسية عن عزم قيس سعيد عرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي. حول تطورات الأزمة السياسية في تونس نتابع التقرير التالي.
أكثر من أسبوع على إقرار الإجراءات الاستثنائية في تونس دون أن يقدم الرئيس قيس سعيد أي توضيحات بشأن أولويته للفترة المقبلة، مكتفيا بتعيين مكلفين بتسيير وزارتي المالية وتكنولوجية الاتصال والمطالبة بإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
شعور مبني كان على الولاءات ومتحالف مع هذا والآخر عنده مئات المليارات البرة، واللي عندهم مئات المرار مستشفي فيهم. نحبوا عدالة جبائية عادلة، عدالة جبائية للناس كل على قدم المساواة، فماش هذا واحد يدفع والآخر ما يدفعش.
الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن أنه بصدد إعداد خريطة طريق لاقتراحها على رئيس الدولة، فيما رجح متابعون أن قيس سعيد لا يريد الإفصاح عن خطته حتى لا يقع إفشالها من المعارضين للإجراءات التي أعلن عنها مساء 25 من الشهر الماضي.
تلك الضبابية تستوجبها اللحظة، اللحظة مثل ما قال البارحة، لحظة حرب بدون دم وبدون رصاص، وبتلك اللحظات لا يمكن أن تكون هناك خطة يتم الكشف عنها للجميع كما تطالبه بعض القوى بذلك، لأن وقتها يمكن أن تكون تلك الخطوات التي سيقول أنني أزمع القيام بها سوف يتم إفشالها ببساطة شديدة.
حركة النهضة التي تواجه محتجين من داخلها يطالبون بحل المكتب التنفيذي والتخلي عن القيادة الحالية أعلنت استعدادها لتقديم تنازلات قد تشمل عدم المشاركة في الحكومة والتخلي عن رئاسة البرلمان شرط رفع تعليق أعمال البرلمان.
ولما يعود المجلس نتحدث وقت على رئاسة المجلس وعلى مكتب المجلس وعلى كل شيء، إذا كان إحنا أقلية نحن سنعطي مثال في تونس لما معنى معارضة ديمقراطية، لما معنى أقلية في المجلس تدافع عن المصلحة الوطنية. سنعطي أمثلة هذه كاملة، لكن هذايا في إبانها ولما تأتي مش بقرارات متاع مهما كان الشخص أو المجموعة داخل الحركة التي تقرر نيابة عن الهياكل وعن المؤسسات.
وضع دقيق في تونس يتطلب وعيا بمصلحة البلاد من الجميع.
كلما تأخر تركيز الحكومة في تونس إلا واتسعت دائرة الغموض بشأن تفاصيل المرحلة المقبلة والأولويات التي لم يصرح بها رئيس قيس سعيد حتى الآن.
أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي أقدم على احتجاز سفينة جديدة ليرتفع العدد إلى 4 سفن. وأوضح عصام المتوكل أن تحالف العدوان احتجز السفينة كلوديا غاز التي تحمل أكثر من 8,400 طن من مادة الغاز رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. وكان شركة النفط قد أكدت في وقت سابق أن تحالف العدوان يحتجز 3 سفن نفطية، منها سفينة محملة بمادة الغاز وسفينتان نفطيتان بحمولة إجمالية تبلغ 60,000 طن من مادتي البنزين والديزل. تشهد محافظة حضرموت اليمنية الخاضعة لسيطرة قوى العدوان عصيانا مدنيا شاملا رفضا لسياسة التجويع وتنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة والخدمات. وتداول ناشطون صور للشوارع العامة الخالية من المارة والمتاجر المغلقة في المكلا والشحر وغيل باوزير بساحل حضرموت ومدينة سيئون، فضلا عن صور لإحراق الإطارات وسط الشوارع الرئيسية في محاولة لشل الحركة نهائيا. العصيان المدني الذي تشهده حضرموت يأتي تزامنا مع الغضب الشعبي المتصاعد في عموم المحافظات والمناطق الجنوبية والشرقية تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 75 مسلحا من طالبان في غارات جوية للقوات الأفغانية على مدينة لاشقرقة جنوبي البلاد. من جانبها أعلنت الشرطة الأفغانية أن انفجارا وقع قرب منشأة دفاعية في العاصمة كابول صباح اليوم أسفر عن إصابة مدنيين 2 ومسؤول أمني، وذلك بعد ساعات من انفجار سيارة ملغومة قرب الحي الدبلوماسي في كابول ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص بينهم المهاجمون. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: وفود دولية تصل طهران للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. الخارجية الإيرانية تؤكد أن التقارير عن حوادث أمنية في مياه الخليج الفارسي مثيرة للريبة. الرئيس عون يدعو القضاء اللبناني لمواصلة التحقيقات في حادث تفجير مرفأ بيروت. لكم السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المباهلة وعالمية الإسلام. برنامج خاص بمناسبة ذكرى يوم المباهلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجلى الله في الهادي جمالا وليس كمثله شيء تعالى، ونفس محمد نصا علي جمالا بل جلالا بل كمالا، فصلي عليهما والآل دوما لتسقى كأس كوثرهم زلالا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا أعزائنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأهلا وسهلا بكم أعزائنا في هذا البرنامج المباشر المباهلة وعالمية الإسلام. أحبتنا، بهذه المناسبة والذكرى السعيدة ارتأينا أن نجعل هذا البرنامج المباشر لنستمع إلى أصواتكم، لنستمع إلى آرائكم، لنستمع إلى رأي ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، ونتحدث أكثر وأكثر عن المباهلة وعالمية الإسلام. إذن شاركونا أحبتنا الكرام هذه الصحبة عبر أرقام هواتفنا المباشرة التي تأتيكم بعد ثواني. طيب أحبتنا، رقمنا الأول 22-01-37-62 و22-01-37-68 رقمنا الثاني. أما الرقم الثالث والذي أيضا بإمكانكم أن تتصلوا بنا عبره فهو 22-01-38-48. طبعا لا تنسوا مفتاح العاصمة طهران 098-21. عبر الواتساب أيضا نستقبل مشاركاتكم وبطاقات التهنئة التي تصلنا، ورقمه هو 098-93-88-87 78-40-5. خمسة كواكب أطلت من عالم الغيب، يتقدمهم روح القدس، ترافقهم هالة العظمة، ويقودهم سيد الخلق، أنارت أرض نجران وجبالها ووديانها. كلمات زاكيات مباركات وأنوار من الملكوت تمثل صرح الإسلام الأصيل، برزت لمواجهة أراجيف المبطلين وأكاذيبهم على الله العلي المتعال والواحد الأحد، اشرأبت الأعناق وخفقت القلوب وخشيت الأنفس من هلاكها بمجرد أن نظروا إلى تلك الوجوه النورانية الملكوتية بقول كبيرهم: والله والله إني لأرى وجوها لو دعيت على الجبال لهدتها، وإلى الوديان لأغرقتها. إياكم أن تباهلوهم فتهلكوا بحيث لا يبقى هناك نصراني على وجه البسيطة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
نعم أحبتنا الكرام، أنا قرأت هذه الجملة وحقيقة أقول بأنه أقشعر بدني من هذه الجملة، خصوصا وحينما سمعت صوت الأذان. ف سبحان الله، ماذا كان موقفهم في ذلك الوقت، وكيف أنهم وصفوا الحالة بهذه العظمة بهذا الجمال. أحبتنا، الرسول الخاتم لجميع الأديان وأهل بيته أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين، حجج الله على الخلق وآيات الله البينات التي ألزم الله جميع المسلمين باتباعهم، لأنهم الصراط القويم الذي يوصلنا إلى رضا الله ودار الخلد التي أعدها الله لعباده الصادقين. إذن أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج المباشر المباهلة وعالمية الإسلام، لنستذكر معا يوم المباهلة ولمدة 50 دقيقة إن شاء الله.
لا حول عينيك أيضا من سنة الصغر من سورة الشمس أو من سورة القمر، عرفتهم قد عرفت الله في خلدي، أحبهم كصلاة ساعة السحر.
بداية همزة في أحمد الكالم، والياء في آخر المهدي مبتتم. أوقفت حبي لآل للبيت من قدمي، مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم. الحق منهم إليهم فيهم وبه، هذا الذي قاله لي طائر الحكم. أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا، هم علموني صغيرا مسكة القلم.
لا حول عيني أيضا من سنة الصغر من سورة الشمس أو من سورة القمر، عرفتهم قد عرفت الله في خلدي.
أحبتنا الكرام، يوم 24 من شهر ذي الحجة الحرام هو ذكرى مباهلة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مثل هذا اليوم استجاب نصارى نجران إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما دعاهم إلى المباهلة. فكثيرة هي الأيام المباركة والمواقف المشرفة التي تميز بها أهل بيت النبوة والرسالة عليهم السلام، فارتقوا بواسطتها أعلى منازل المقربين من الحضرة القدسية المباركة. يوم المباهلة أحبة الأفاضل هو أحد الشواهد المبرزة والمعظمة المبرزة والمعظمة لمكانة أصحاب العصمة والطهارة. هو يوم تألق نوره بين الأيام المشعة في الرسالة المحمدية، هو يوم مشهود حقت فيه كلمة الله العليا وتمت فيه الغلبة للإسلام. إذا وقفتم على أحداثه فإنما تقفون على عظمة الرسالة المحمدية وأصحابها. تسمى الآية 61 من سورة آل عمران بآية المباهلة، وهي:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
نعم أحبتنا الأفاضل، المعنى اللغوي للمباهلة هو الملاعنة والدعاء على الطرف الآخر بالدمار والهلاك، ويتضح ذلك في تفسير قوله عز وجل: ثم نبتهل، أي ثم نتباهل بأن نقول بهلة الله على الكاذب منا ومنكم، عفوا بهلة الله أي اللعنة، لعنة الله على الكاذب منا ومنكم. بهلة الله هي لعنة وإبعاد من رحمة الله تعالى، استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعانا، ونزلت هذه الآية حسب أغلب المفسرين في المحاججة التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصارى نجران. نتحدث عن هذه الحادثة إن شاء الله في طيات البرنامج بإذنه تعالى.
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين. طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين،
هو نور الجلال ومصير الكمال ورفيع المقام وعظيم الخصام، أصل الكرامة نهج الشهامة يوم السلام، وشفيع البرايا إلى يوم الزحام،
يا منار الدروب وضياء الظلام، سيد الأنبياء هو مسك الختام.
بشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين.
آل النبي بطهر الله قد طهروا بنورهم، تستضيء الشمس والقمر عن سائر الخلق، رب الخلق ميزهم، تتلى الصلاة عليهم كلما ذكروا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الأفاضل، أهلا بكم في المباهلة وعالمية الإسلام، وأهلا بمستمعنا الكريم من العراق الأخ وليد الأسدي. سلام عليكم الأخ وليد. الأخ وليد تسمع صوتي؟
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام، تفضل.
أبارك لكم يوم المباهلة.
الله يبارك فيك.
ولكم وللمؤمنين والمؤمنات تباشير الخير بهذا اليوم الذي كرم فيه الله سبحانه وتعالى النبي الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وجعل أعداءهم من الكافرين يشهدون لهم بذلك النور الرباني وذلك الموقف الرسالي وتلك الوقفة في يوم المباهلة التي خشي فيها الكافرون أن تتنزل عليهم لعنة الله، حينما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر إلى المباهلة وقد اصطحب معه أهل بيته. وهذه دلالة على أنه هو الحق وهو الذي يقف على الحق، ولو لم يصطحب أهله لتوضح للجميع أنه لم يكن بذلك المستوى الإلهي والرباني والرعاية الكبيرة. اصطحب أهله لأن يعلم أنه على الحق، وأن اللعنة ستنزل على الفريق الثاني الكافر باعتبار أن أهل الحق هم المنتصرون دائما. السلام على سيدي ومولاي رسول الله، وعلى سيدي ومولاي أمير المؤمنين، وعلى سيدتي الزهراء وسيدي الحسن والحسين، وهم يقفون في يوم المباهلة ليعلنوا الحق الإلهي، ويقفون حائلا دون مرور مشروع الكفر والكافرين. ونحن اليوم نحتاج أن ندعو الله سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم وبهذه المناسبة وبحق أصحاب هذه المناسبة أن ينصرنا على محور الشر، وأن ينصر محور المقاومة الذي هو امتداد لمن وقف في المباهلة من المؤمنين والمؤمنات الذين دعوا الله سبحانه وتعالى أن يكلل النبي بالنصر الإلهي.
آمين.
ندعو للجميع بالموفقية، والسلام عليكم. آمين. ورحمة الله وبركاته.
شكرا، شكرا لك وليد الأسد من العراق، أشكرك جزيل الشكر. وإلى الأهواز في إيران الأخ أبو مهدي. سلام عليكم الأخ أبو مهدي.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام.
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
مبارك لكم وللأمة الإسلامية هذا اليوم العظيم.
الله يبارك فيك.
الإمام الخامنئي، خاصة الرئيس الجمهورية الجديد آيت الله رئيسي، الله يحفظه ويرعاه.
إن شاء الله
سنة قادمة، سنة إن شاء الله مباركة لنا بالرئيس.
إن شاء الله يا رب يا رب.
إن شاء الله الله يحفظكم ويرعاكم. شكرا جزيلا.
شكرا لكم. شكرا لك أبو مهدي. أي أبو مهدي. طيب. أنا أشكر الأخ أبو مهدي من الأهواز، شكرا جزيلا على تهانيه وتبريكاته. أشكرك جزيل الشكر. على فكرة مستمعي الأفاضل، اليوم أيضا يصادف ذكرى تصدق الإمام علي عليه السلام بخاتمه وهو راكعا. الحاج أبو حسن من لبنان عبر الواتساب يبارك أسبوع الصدقة، وهذا الأسبوع هو ذكرى تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم وهو راكع بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة المنورة، وكذلك أيضا يبارك ذكرى المباهلة من قبل الرسول وأهل بيتي عليهم السلام مع أهل مدينة نجران اليمنية المحتلة الآن من قبل السعودية، مع كامل المنطقة الجنوبية بالجزيرة العربية، وذكرى نزول سورة الدهر أي الإنسان على أهل البيت عليهم السلام وهم صيام 3 أيام على الماء فقط. أيضا كتب الأخ الحاج أبو حسن من لبنان يستحب الغسل وأعمال من صلاة وأدعية كيوم الغدير، وكذلك الصيام تأسن بأهل البيت عليهم السلام. ويضيف يقول ذكرى تصدق الإمام علي عليه السلام بالخاتم على فقير وهو راكع بالصلاة في مسجد النبي، نزلت الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، عفوا. وكذلك ذكرى المباهلة من قبل الرسول وأهل بيت عليهم السلام مع نصارى أهل مدينة نجران اليمنية. واكتسى الرسول عليه السلام بعباءة وأدخل معه تحت الكساء عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. فهبط جبرائيل عليه السلام بآية التطهير في شأنهم، ثم خرج النبي بهم للمباهلة. فلما بصر بهم النصارى ورأوا منهم الصدق وشاهدوا إمارات العذاب لم يجرؤوا على المباهلة، فطلبوا المصالحة وقبلوا الجزية عليهم. كان ذلك في 24 من شهر ذي الحجة الحرام، ذكرى نزول سورة الدهر أي الإنسان على أهل البيت عليهم السلام، وهم صيام 3 أيام على الماء فقط. شكرا لك الحاج أبو حسن من لبنان.
صلى الله على محمد، صلى الله على النبي، صلى الله على محمد وعلى آل النبي. صلى الله على محمد، صلى الله على النبي، صلى الله على محمد وعلى
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية ونتقدم لكم بأحر التبريكات والتهاني بهذه المناسبات السعيدة التي تمر علينا اليوم، ذكرى المباهلة وذكرى تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه على الفقير وهو كان راكعا. معنا مباشرة سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، السلام عليكم ومبروك عليكم هذه المناسبة.
عليكم السلام والإكرام، حياكم الله،
حياكم
الله لكم أعماركم وأيامكم كلها إن شاء الله.
شكرا، شكرا جزيلا. سماحة الشيخ، ما هي أوجه التشابه بين يوم المباهلة وعالمية الإسلام وتكامله وشمول أحكامه على الشرائع أو الأديان الأخرى؟
طبعا بعد المباركة أيضا لجميع المستمعين والمستمعات الكرام، وأيضا لعموم المسلمين والمسلمات أيضا بهذا اليوم المبارك. لا شك في أن هذه الحادثة التاريخية التي عرفت بواقعة أو بحادثة المباهلة التي فيها النبي صلى الله عليه وآله مسار نجران. وطبعا كما تفضل نجران المدينة اليوم المعروفة التي طبعا هو يسكنها اليوم الإسماعيليون، يعني أغلبهم إسماعيليون اليوم. ولكن سابقا كانت يعني من يسكنها ويسكنها مسار نجران. وهذه المباهلة طبعا التي بين الله سبحانه وتعالى فيها فضل محمد وأهل بيتي عليهم السلام، من جهة الكرامة التي حدثت في رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا من جهة أخرى كما تفضلت هي بيان أن هذه الشريعة شريعة عالمية. يعني هي طبعا بعض الأديان والمذاهب والطوائف اليوم كما هي مشاهدة ومعروفة، ولكن اليوم طبعا نتيجة هذه الحداثة في وسائل التواصل بين الناس أصبحت يعني تطلع على بقية المذاهب والأديان المختلفة معها. يعني يمكن أن الكثير من الأحيان سابقا لم يتيسر للإنسان حتى أن يطلع على مذاهب الدين الواحد، يعني المذاهب الإسلامية في الدين الواحد، إلا يعني إلا ما ندر يعني كذلك فكيف بالأديان الأخرى. ولكن اليوم الحمد لله يعني هذه يعني الوسائل المنظمة التي طبعا يعني هي زادت في الإسلام أو يجب أن يزداد في الإسلام انتشارا، وطبعا مع إشارة إلى جميع الناس. لا شك أن هناك بعض المذاهب أو الديانات الباطنية التي تقوم على يعني نوع من التخفي، وهذا طبعا معروف بعض المذاهب وبعض الأديان التي قد يعني لا تنشر جميع معتقداتها وأفكارها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كما تفضلت عالمية الإسلام أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله يجب علينا، مش ينبغي فقط، بل يجب علينا نحن نبادر للآخرين كما بادر النبي صلى الله عليه وآله. فارسا هناك بعض الأديان أو المذاهب التي تنتظر من يجيء إليها ليطرق بابها ويعرف تعاليمها ومعتقداتها، بينما نحن في الإسلام يجب أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي يبادر إلى عرض هذا الدين وإلى بيان هذا الدين وإلى إدخال الناس في هذا الدين عبر الحوار والمعرفة، مثل ما جرى مع النبي صلى الله عليه وآله. نحن نستطيع أن نتعلم من حادثة المباهلة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، طبعا مضافا إلى المكانة التي من خلالها استبان موقعية رسول الله وأهل بيته عند الله سبحانه وتعالى. يجب أن نأخذ النموذج كيف بادر النبي صلى الله عليه وآله إلى مباهلة نصارى نجران. عادة الإنسان الذي يكون يعني لديه شك بدينه أو شك بمعتقداته هو يعني غالبا لا يبادر إلى هذه الطروحات، ولذلك كما قلت أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بادر نصارى نجران. أولا من جهة أنه نعلم مدى يقين النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته بهذه الرسالة الدينية التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا معرفة ويقين النبي صلى الله عليه وآله أنه يحمل المعتقد الذي يستطيع أن يتفوق فيه على كل الآخرين، لأنه طبعا هي رسالة خاتمة التي ينبغي عرضها على كل أتباع الديانات السابقة. ولذلك عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض على نصارى نجران طبعا لم يعرض عليهم مباشرة المباهلة، وإنما بداية عرض عليهم أنه كما جاء قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقد تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى الله فنجعل نعمة الله على الكاذبين. فإذا المباهلة كانت يعني هي الأمر الأخير عندما طلب النبي صلى الله عليه وآله الحوار مع نصارى نجران، يعني هو طبعا أراد أن يجادلهم بالحق وبالعقيدة، أنه كيف تقولون أن عيسى بن مريم عليه السلام أنه هو ابن الله أو هو الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهو طبعا من أب ومولود من الأم، وطبعا هذه الولادة من أم يقولون أنه يعني إذا كان أنه يعني عيسى عليه له أب فهو موجود من أم فقط، فإذا هو طبعا هذه بعض الحيثيات التي أدخلوها في الاعتقاد أنه يعني هذا ابن الله، يعني أنه لأنه ليس له أب. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطي رسول الله الحجة الباهرة التي يتفوق بها على هؤلاء، يقول فمن حاجك فيه يعني بعيسى عليه السلام من بعد ما جاءك من العلم، من العلم يقال أنه بالنسبة إلى آدم عليه السلام، لأن آدم الله سبحانه وتعالى خلقه من دون أب وأم. يعني إذا كانت الحيثية التي ينطلق بها بعض النصارى في مسألة الوهية عيسى عليه السلام أنه ابن الله لأنه ليس له أب، فهذا آدم ليس له أب وليس له أم، فهو أولى عند إبن، فكيف لا تقولون؟ طبعا هذا باب الحجة وإلقاء الحجة عليه يعني. وعند إبن طبعا فإذا نحن نشك نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ينبغي علينا أولا أن نجادل أن نحاجد وأن نجادل وأيضا أن نحاور الأديان الأخرى، وأنه نأتي بالإسلام النقي الطاهر المبني على العقيدة. لاحظ أنه حتى القرآن الكريم يعني هو يقوم على الحجة العقلية، يعني طبعا عندما تقولون كذا يجب أن تلتزموا بكذا، فلاحظ هذه الحجة العقلية، هذا هو الإسلام، إسلام العقل، إسلام المنطق، إسلام الوعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله.
طيب سمحت الشيخ، اللهم صل على محمد وعلى محمد، سمحت الشيخ، أهل بيت الرسول نعلم بأنهم يمثلون القطب الأساسي للإسلام الأصيل طبعا بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ترى ما هي الأسباب التي جعلت الأمة تتأخر عن اتباعهم مع علمنا بأن الرسول الأكرم أثبت بالدليل المسموع منه والمشهود بأنهم منه وأنه منهم ولا أحد سواهم، لا سيما في يوم المباهلة؟
نعم، يعني هذا الأمر لا شك أنه كما ذكر علماء طبعا بعض السنة وأيضا علماء الشيعة، وطبعا ذكر في هذا أن هذه الحادثة طبعا من جهة هي جهة حوارية تبين علو الإسلام وشأن الإسلام وأنه خاتم هذه الديانات وتبين شأنه ومكانة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لا يجب أن نغفل عن مصاحبة هذه الحادثة وهي فضيلة أهل البيت عليهم السلام، لأن طبعا القرآن الكريم من جهة يستهدف أنه الحوار وبيان التعاليم الإسلامية للأديان الأخرى، وكذلك أيضا مسألة المصاحبة هذه المباهلة من فضيلة أهل البيت عليهم السلام، لأنه طبعا عندما لم يقبلوا بالنقاش والحوار الجدلي، يعني أنهم جادلوا نقاشا يعني من دون منطق ومن دون حجة، وطبعا الإنسان عندما لا يثبته حجة فعندئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إذا تعالوا لنرى أنه من هو أكرم من عند الله سبحانه وتعالى، تعالوا لنتباهل، إذا كنتم تدعون أنكم هم تمثلون تعاليم الله سبحانه وتعالى، تقولون هذه تعاليم الله، أن عيسى بن مريم هو إله أو هو ابن الله على حسب الاختلاف عند النصارى، نحن نقول أن هذا ما دعانا الله تعالى إليه، فتعالوا نتباهل، إذا كلنا نرجع إلى الله وكلنا نقول بأننا نأتي عما أرسل الله تعالى أوحى الله تعالى إلينا به، فإذا تعالوا نتباهل، فنحن ندعو الله. ولذلك صاحبي أختي العزيزة هنا أنه يعني المنهج والمنطق اليوم يعني الداعشي والتكفيري الذي يعني إذا لم يوافق أحد بآرائهم عندئذ يحكمون بهدر دمه وكفله وقتله حتى لو من المسلمين، فكيف إذا كان من غير المسلمين؟ يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله جادلهم وناقشهم ولم يقل لهم منطق وحجة، ومع ذلك قال تعالوا عندئذ لنرجع إلى الله، نتباهل إلى الله، يعني كل مما يدعو الله تعالى، والله تعالى هو الذي ينزل العذاب على الكافر من الطرفين.
أحسنت.
هي حقيقة من هنا ننطلق بتعاليم الإسلام الدينية الحقانية التي كيف تأمرنا بأن لا نحضر دماء الناس في هذه السهولة التي لدى التكفيريين لدى هؤلاء الظالميين في العالم الإسلامي. هؤلاء لو كانوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في هذا الزمن لا يناقشون ولا يحاضرون، يحكمون بقتل الناس وهدر دماء الناس والكبار والصغار والأطفال، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله قال تعالى نتباهل إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يكفي الطرف الكاذب من الطرف الصادق. ومع ذلك هم يعني لأنه كما قلت عندما إذن لبي السبيل يستبين مدى أنه الإنسان مدى اعتقاده بالعقيدة التي يحضرها، هم خافوا من ذلك وتراجعوا ولم يستطيعوا أن يقبلوا بمباهلة النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم كما ذكرت الروايات والمصادر التاريخية أنهم يعني عندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج معه هذه الوجوه الإلهية النورانية وهي وجود علي والحسن والحسين
سلام الله عليهم اجمعين،
سلام عليهم، عندئذ قالوا قال كبيرهم والله يعني لا تجادلوهم او لا تباهلوهم، فاني ارى وجوها فسالت الله ان يزيل جبلا من مكانه لاجابه.
نعم أحسنتم سمحة الشيخ جعفر العساف، لو سمحت نأخذ فاصل قصير ونعود نعود إليك إن شاء الله بسؤال واحد فقط ولا نطيل الكلام عليك. الأخ أبو أحمد.
اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وآلي، اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وآلي،
اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحييكم أحبتنا، نحيي مستمعنا الكريم الأخ أبو أحمد من العراق. سلام عليكم أبو أحمد.
السلام
وبركاته، حياك والله إذا بهران عربية.
أهلا أهلا وسهلا.
مع شكري وتقديري وإجلالي لإذاعتكم الموقرة،
حياك الله،
التي تتلفظ بمناقب أمير المؤمنين، وكثير من إذاعات العالم الإسلامي تغض النظر والطرف لا لعدم معرفة. وأشكر مستمعيكم جميعا، وأشكر خبير البرنامج سماحة الشيخ جعفر العساف، وأتمنى له التوفيقات الدائمة في الدنيا والآخرة
إن شاء الله. شكرا.
حقيقة مما نفهمه من خلال يوم المباهلة الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلفة كبده الحسن والحسين وفاطمة عليه السلام وأمير المؤمنين إلى المباهلة، الدلالة الأولى أنه يثبت إلى العالم هؤلاء أبناء رسول الله، وبإصبعة الرسول أن يأخذ كثير من الناس غيرهم، إلا أنه على ردا على من يقول أن الحسن والحسين ليس أبناء رسول الله وهم أبناء بنت، وابن البنت ليس بولد، فحينما ينطق القرآن ويفضح ويقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، هذا نص صريح على أن أبناء البنت هم أولاد، وقد أريقت كثير من الدماء بسبب هذه النظرية، حيث الحجاج احترض على كثير من الناس وقتلهم من أجل أنهم يقول حسن حسين أبناء رسول الله.
الأخ أبو أحمد
هارون الرشيد احترض على موسى بن جعفر، كلام كثير لا أستطيع أذكره الآن. بعدين من دلالة
أنا أعتذر جدا الأخ أبو أحمد
على قوة الإسلام حيث هزم الصليبين والنصارى في المباهلة حينما رأوا الأنوار المتطالعة من غير سيف ولا حرب، تدلل على قوة الإسلام.
أحسنت.
وضعف غيره.
أنا أبو أحمد من العراق،
لعامة الناس ودين الإسلام، والدلالة الأخرى التي ظهر
أبو أحمد من العراق، أنا أعتذر جدا وأشكرك جدا على مشاركتك وتحياك وتهانيك، شكرا جزيلا. معنا الأخ سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، ونحن سماحة الشيخ من حضرتك أيضا أشكرك كثيرا على وجودك معنا عبر الهاتف، وأعتذر جدا على إطالتنا معك بالكلام لأنه حديثك شيق جدا وبدنا أن نسمع أكثر وأكثر من حضرتك يا سماحة الشيخ، حياك الله.
شكرا.
تسمع
شكرا.
صوت
شكرا أيضا للأخ أبو أحمد من العراق،
حياك الله. مشكور مشكور سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لك. السؤال الأخير من حضرتك، اليوم أيضا يصادف ذكرى تصدق الإمام علي عليه السلام بخاتمه إلى الفقير وهو كان راكعا، ما هو الدرس أو الدروس التي نتعلمها ونستقيها من هذا الموقف نحن الآن؟
طبعا وقتكم البرنامج ضيق، انا لا اطيل كثير.
احسنت احسنت مشكور.
يعني نحن ناخذ درسا، نحن ناخذ درسا من امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. طبعا هناك الكثير من الفوائد والكثير من المعاني التي نستفيدها من تصدق امير المؤمنين بخاتمه، ولكن في هذا العصر او في هذا الزمن الذي نعيش فيه الانحصار الاقتصادي والمادي من الشياطين الكبرى على محور المقاومة، أقول أنه تعالى ونتعلم من أمير المؤمنين أنه كيف كما يقال أنه يعني الصدقة شيء مادي، وعلي بن أبي طالب مع السلام كان في 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 رضوان الله سبحانه وتعالى في الصلاة التي تعرج بروح المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نقول لنا لأنفسنا ولكل المسلمين والمسلمات أنه في هذا الظرف أنه لاحظ كيف أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام لم يغفل حتى عن الفقراء وعن بطون الفقراء الجوعى حتى في الصلاة، حتى في الصلاة يعني هو عندما يعني لأن البعض يقول أنه هذا أمر مادي، نعم ولكنه عبادة، قمة العبادة لله سبحانه وتعالى الصلاة تعلمنا كيف نحسن إلى هؤلاء عباد الله الفقراء، تعلمنا كذلك العبادة كلها هي لأجل أن يحسن الغني فينا لأجل هؤلاء الفقراء، أن يحسن الإنسان إلى أخيه الإنسان. هذه الصلاة التي فعلا أنه قيمتها أنها ستجعلنا نحس بجوع الآخرين. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع أنه يعرض بروحه الطيبة والطاهرة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الصلاة، ولكن مع ذلك لم يغفل عن هذا الفقير، فأشار إليه بإصبعه لكي يأخذ هذا الخاتم في تلك الإصبع المباركة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يسد جوعه.
أحسنتم.
وهذا درس لنا في هذا الزمن في الأخص لكي نتعلم كيف نحس ونشعر ببعضنا البعض.
أحسنتم، يعني الإمام علي عليه السلام أعطانا هذا الدرس بأنه الصلاة مع عظمتها مع خشوعها مع رفعتها فهو أولى وقدم الإحسان والمساعدة للآخر على الصلاة أيضا، لأن حتى الله سبحانه وتعالى هناك بعض الأحاديث وروايات يقول بأنه أنا يعني ممكن أتخلى عن حقي وهو صومكم وصلاتكم، لكن لا أتخلى عن قضية حق الناس. فمساعدة الآخرين، الإحسان للآخرين، هذا أيضا هي إحدى من حقوق الناس، حق من حقوق الناس. سمحت الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. شكرا لك.
حياكم.
يا أهلا أهلا. أحبتنا الكرام، الأخ أبو حيدر الهمداني من دولة الكويت أيضا أشكره جزيل الشكر على بطاقاته التي بعثها لنا. أعزائنا الأفاضل، من أجل الوقوف على حقيقة المباهلة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابا إلى أبي حارثة أسقف نجران، دعا فيه أهالي نجران إلى الإسلام، فتشاور أبو حارثة مع جماعة من قومه وهو حبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم وله فيهم شرف ومنزلة، وكان ملوك الروم قد بنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم من علمه واجتهاده في الدين، فآل الأمر إلى إرسال وفد مؤلف من 60 رجلا من كبار نجران وعلمائهم لمقابلة الرسول للاحتجاج أو التفاوض معه. ما إن وصل الوفد إلى المدينة حتى جرى بين النبي وبينهم نقاش وحوار طويل لم يؤدي إلى نتيجة. عندها دعاهم النبي إلى المباهلة بأمر من الله، فقبلوا ذلك وحددوا لذلك يوما، وهو اليوم 24 من شهر ذي الحجة سنة 10 للهجرة. اختار الله سبحانه وتعالى للنبي في آية المباهلة الأشخاص الذين يباهل بهم بعد نزول الآية آنفة الذكر، وهم أبناؤه الحسنان ونساؤه فاطمة الزهراء ونفسه وعلي بن أبي طالب عليهم صلوات الله عليهم أجمعين. في اليوم الموعود عندما شاهد وفد نصارى نجران أن النبي قد اصطحب أعز الخلق إليه، وهم كما ذكرنا الإمام علي عليه السلام، ابنته عفوا زوجته فاطمة سلام الله عليها، وابنهما الحسنان عليهما أفضل الصلاة والسلام، جث الرسول صلى الله على ركبتيه استعدادا للمباهلة، وانبهر الوفد بمعنويات الرسول وأهل بيته لما حباهم الله تعالى من جلاله وعظمته وأبى المباهلة. قالوا حتى نرجع وننظر، فلما خلى بعضهم إلى بعض قالوا للعاقب وهو أميرهم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره، واسمه عبد المسيح، وكان ذا رأي عندهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ قال: والله لقد عرفتم أن محمدا نبيا مرسل، نبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم، والله ما باهل قوم نبيا قط، فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، فإن أبيتم إلا ألف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. ذلك بعد أن غدا النبي آخذا بيد علي والحسن والحسين بين يديه وفاطمة خلفه، فخرج النصارى يتقدمهم أسقفهم أبو حارثة، فقال الأسقف: إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فلا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة.
فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة، قالوا: كيف؟ قال: نخرج جميعا.
وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة فاستدعى سيدنا علي بن أبي طالب، واستدعى الحسن والحسين، واستدعى فاطمة الزهراء بنته، وخرج بهم فقل: تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فدعا فاطمة وأنفسنا أنفسكم فدعا علي بن أبي طالب وخرج.
فقال نصارى نجران إن هذه الجبال لو سألت إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها، وامتنعوا عن المباهلة وقبلوا بأن يدفعوا الجزية.
بصفوة الخلق هذا اليوم ينحصر، يوم التباهل يوم زاهر نضر، يوم بهم باهل المبعوث عن ثقة، نصارى نجران إذ باتوا لينتظروا، فقال أسقفهم للجمع مرتعبا: لا لن نباهل من أهلوه قد حضروا، إن نرى لهم نورا سيمحقنا، لو باهلونا خسفنا وانمحل الأثر. إذا دعا الله طه اليوم مبتهلا وأمنوا بعده قل حاقنا الخطر، كأن سرا من المعبود يحرسهم، وما لنا مخرج إلا إذا عذروا، هم خمسة قبل هذا الكون قد خلقوا، في عالم النور قبل الذر قد زهروا، وسادة الخلق في علم وفي خلق، هم الميامين والأبرار والغرر، من يعرف الله يعرف أن حبهم فرض من الله لا زيغ ولا بطر، قد عاهدوا الله في إخلاص طاعتهم، فأيد الله مسعاهم بما صبروا، بلطفه حاطهم عن كل سيئة، وطهر الله أهل البيت مذ فطروا، لأجلهم قامت الدنيا بأجمعها أوتاد نور، بهم قد كرم البشر، تستبشر الروح لو حفت بنورهم، لنا بحبهم منجا ومفتخر، إني لأقسم بالرحمن عن ثقة، رضا الإله بهذا النور ينحصر، سفينة باسم هذا النور قد حفظت، لما طغى الماء والأمواج تنفجر، مرت أمامهم الدنيا بزينتها، وقدمت لهم التيجان والسرر. شكرا لكم أحبتنا الأفاضل، نشكركم على طيب المتابعة. أعزائنا دمتم بألف خير، واستمعتم إلى البرنامج المباشر المباهلة وعالمية الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء أحبتنا الكرام، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا اليوم حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، وأن يشرح صدورنا ويجعله خيرا وتوفيقا لأمورنا كلها. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أئمتي وسادتي اثنا عشر، سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أئمتي وسادتي اثنا عشر، سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر.
يا فوز من ولا عليا وارتضى، قول النبي في علي المرتضى، من كنت مولاه فمولاه علي، فسلموا